الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية مفصلة، هذه عناوينها. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاحتلال من مغبة اتخاذ أي خطوة ضد إيران، متواعدا برد فوري وحاسم. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتستهدف مستوطنات الغلاف. المقاومة الفلسطينية في لبنان تستهدف بالصواريخ التجهيزات التجسسية للاحتلال بموقع حانيتا وانتشارا لجنوده بالجليل الغربي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. حذر وزير الخارجية الإيراني من مغبة اتخاذ الكيان الصهيوني أي خطوة ضد إيران، متواعدا الاحتلال برد فوري وبأكبر قوة ممكنة. حسين أمير عبد اللهيان وفي لقاء خاص مع شبكة NBC الأمريكية أكد أن طهران لا تعتزم القيام برد فعل جديد ما لم يقدم الصهاينة على مغامرة ضد مصالحها، معتبرا ما حدث في إصفهان مؤخرا لم يكن هجوما، وسلطات البلاد ما زالت تحقق بهوية المسيرات المستهدفة. وحول الأوضاع في غزة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية، محذرا من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق من أبعاد هذه الكارثة. شدد حرس الثورة الإسلامية على أن عملية الوعد الصادق فضحت الأجواء المزيفة لقوة الاحتلال الصهيوني العسكرية، وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه أشار حرس الثورة إلى تكبد الصهاينة بهذه العملية هزائم أضيفت إلى خسائرهم الفادحة في طوفان الأقصى، مضيفا أن تنفيذها جاء استجابة لمطلب الشعب وعبر التنسيق مع جميع مكونات الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة. واعتبر البيان الإنجازات الاستراتيجية التي تحققت بفضل الوعد الصادق رصيدا ثمينا للجمهورية الإسلامية بهدف القيام بدور مؤثر في بناء النظام العالمي الجديد وتعزيز إرادة أبناء إيران القوية. قال الكاتب الإسرائيلي ناحوم برناع بأن رد الجمهورية الإسلامية أثبت أنها قادرة على الوصول إلى أهدافها وبأنها حققت هدفا استراتيجيا، مؤكدا أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أخطأت في تقديرها للرد الإيراني بعد استهداف العميد زاهدي وقد تخطئ مستقبلا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في تل أبيب هاجموا وزير الأمن القومي الإسرائيلي لصراحته المتناهية بوصفه الرد الإسرائيلي بالمسخرة. أما الصحافة الإسرائيلية فقد انقسمت إلى قسمين: مقربة من نتنياهو حاولت تكبير صورة الرد الإسرائيلي غير المشاهد بالعين المجردة، وهو ما خرجت به صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو. وصحافة أخرى اعتبرت بأن الرد كان خطأ لأنه كان سيؤدي إلى تفجير الواقع في المنطقة، وهو ما أبرزته صحيفة معاريف الإسرائيلية التي اعتمدت على التصريحات الأمريكية التي انتقدت الكيان الإسرائيلي.
إسرائيل لا تستطيع إلا أن تدعي أنها تحتاج إلى حماية إقليمية ودولية، وهذا الأمر الذي نشهده من خلال محاولات لبناء تحالف داعم لإسرائيل. إذن هي تنتقل من مفهوم الردع الأحادي إلى مفهوم الردع الدولي في مواجهة إيران لوحدها، ولذلك أعتقد أن إسرائيل بهذا المعنى تحاول أن تستنفر العالم كله لمواجهة إيران ولمساعدتها.
الأكثر وضوحا في قراءة الموقف بعد الرد الإيراني والادعاء الإسرائيلي بالرد عليه كان الكاتب الإسرائيلي ناحوم برناع الذي كتب مقالا مطولا في صحيفة يدعوت أحرنوت، اعتبر فيه أن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها على الوصول إلى أهدافها العسكرية رغم صد عدد من الصواريخ الإيرانية، إلا أنها حققت أهدافا استراتيجية أهمها هيبة الردع، مشيرا إلى أن شعبة الاستخبارات الإسرائيلية أخطأت في تقدير الرد الإيراني على استشهاد العميد زاهدي، وقد تخطئ مرة أخرى على حد تعبيره.
بالاستراتيجية التي تمتعت بها إسرائيل بالاعتداء والعدوان على مختلف الدول العربية ربما ستختلف في المستقبل، وأعتقد أنه رد قادم من قبل قوى المقاومة على أي هجمات إسرائيلية على هذه الدول أعتقد أنه سيدفع إسرائيل إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أن كل فعل له رد فعل.
البعض في تل أبيب يحاول أن يثبت لذاته بأن هناك ردا كان على الرد الإيراني، لكنه غير قادر على إزالة من ذهنه قوة الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
تواصل المقاومة الفلسطينية بمختلف أجنحتها العسكرية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وقصف مستوطنات غلاف غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم بوقوع شباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق المغراقة والزهراء شمالي المحافظة الوسطى في القطاع، فيما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم نتساريم جنوبي مدينة غزة، وذلك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل. ودوت صفارات الإنذار في تجمع كيسوفيم الاستيطاني في منطقة غلاف غزة بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وحول استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال في منطقة دير البلح والمناطق الشرقية فيها، نستمع معا إلى ما أفاد به الصحفي أحمد سهمود من دير البلح.
في هذه اللحظات المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة في تلك المناطق، تحديدا بمنطقة دير البلح المناطق الشرقية. الجيش الإسرائيلي رد على هذه الاشتباكات بقصف مدفعي عنيف على منطقة مخيم البريج، وقد استشهد دكتور في عيادته بالإضافة إلى إصابة ابنه في منطقة مخيم البريج وصل المستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى وصول 3 شهداء إلى مستشفى العودة بمنطقة شمال مخيم النصيرات من منطقة شمال مخيم النصيرات بفعل قصف إسرائيلي واستهداف مدفعي في تلك المناطق. ولحتى هذه اللحظة القذائف المدفعية لم تتوقف، القصف الإسرائيلي ضد منازل المواطنين في منطقة النصيرات أيضا لم تتوقف، ونحن نتحدث عن 30 إصابة وصلت لمستشفى العودة بفعل استهداف الجيش الإسرائيلي لمنازل وبيوت المواطنين بعد نسفه مربعات سكنية بأكملها بمنطقة النصيرات رغم انسحابه الكامل من المنطقة. تم إطلاق نار وقذائف من قبل زوارق الاحتلال الحربية في عرض بحر دير البلح. هذه الزوارق تقوم بإطلاق النيران بين الفينة والأخرى، ليست هذه المرة الأولى ولم تكن الأخيرة، بالإضافة إلى ارتقاء 9 مواطنين من بينهم 6 أطفال في قصف منزل يعود لعائلة رضوان في حي تل السلطان بمدينة رفح. وقبل قليل قصف منزل في منطقة مواسي خان يونس التي كان يدعي الجيش الإسرائيلي للمؤسسات الدولية أنها منطقة آمنة، قصف هذا المنزل دون سابق انذار. حتى هذه اللحظة الأمر نتج عنه إصابات في صفوف النازحين وفي صفوف أصحاب الخيام الذين لجأوا لتلك المناطق بعد تهديد الجيش الإسرائيلي. في هذه اللحظة أيضا الدفاع المدني أكد تسجيل مئات الإصابات بالأمراض التنفسية داخل مستشفيات غزة المكتظة أساسا بالمصابين بفعل استعمال الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليا. طبعا المستشفيات لم تعد تستوعب هذه الكمية الكبيرة من المصابين ومن المرضى بأمراض الجهاز التنفسي بسبب اعتماد المواطنين على إشعال النار بعد وجود أزمة في الغاز أو في غاز الطهي، لأن الجيش الإسرائيلي يسمح بإدخال 3 شاحنات غاز طهي فقط لمناطق لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني موجودين في مناطق الشمال وأيضا في مناطق الجنوب. ونشرت بلدية دير البلح اليوم بيانا تؤكد فيه تدمير الجيش الإسرائيلي لأكبر مستودع أدوية موجود في قطاع غزة وهو موجود في المناطق الشرقية لدير البلح.
نواصل هذه النشرة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها نحو 40 شهيدا وعشرات الجرحى. هذا وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 34,050، مشيرة إلى تخطي الإصابات عتبت 76,900 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكان طيران الاحتلال ومدفعيته قصفت دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت زوارقه الحربية شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة. تتجه مفاوضات التهدية وتبادل الأسرى بين حركة حماس وكيان الاحتلال الصهيوني نحو مزيد من التعقيد، فالمفاوضات تراوح مكانها منذ أشهر. وما عزز المخاوف بشأن فشلها هو التهديد القطري بالانسحاب من دور الوساطة عبر الإعلان عن عزمها على إعادة تقييم دور الوساطة إثر انتقادات صهيونية وتصريحات صدرت من داخل الكونغرس الأمريكي. للمزيد من التفاصيل نستمع معا إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التعقيد تتجه مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مفاوضة تراوح مكانها منذ أشهر، وعزز مخاوف فشلها التهديد القطري بالانسحاب من دور الوساطة عبر الإعلان عن عزم الدوحة على إعادة تقييم دور الوساطة إثر انتقادات إسرائيلية وتصريحات صدرت من داخل الكونغرس الأمريكي. موقف أثر على الاتصالات بشأن المفاوضات التي تجمدت خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع تجديد حماس على شروطها للقبول بأي حل لا يستند إلى الإشارة المباشرة إلى موعد لوقف نهائي للعدوان على غزة وتاريخ انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع، وكذلك السماح بعودة النازحين قبل إتمام أي صفقة تبادل للأسرى. شروط أبلغتها الحركة مجدداً للوسطاء رافضة ورقة مصرية كانت قد تسلمتها من القاهرة في 8 من الشهر الجاري لا تلبي مطالبها، وهي عبارة عن حصيلة مشاورات بين المسؤولين المصريين مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرز، ولم تكن هناك موافقة إسرائيلية عليها. رفض تبعه اتهام أمريكي لحماس بإعاقة التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ردت عليه الحركة في بيان بالقول إنه تأكيد على انحياز الإدارة الأمريكية السافر للفاشية الصهيونية. وفي وقت تتحدث مصادر عن مساع أمريكية جديدة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هنالك محاولات من المستويين السياسي والأمني للدفع باتجاه خلق أفكار جديدة لتحريك المفاوضات، في حين ذكرت القناة 12 العبرية أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود والحرب تراوح مكانها. ويبدو أن تركيا التي يزورها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ستدخل على خط الأزمة وقد تلعب دورا في المفاوضات.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مبنيين في مستوطنتي المطلة وشلومي يستخدمهما جنود الاحتلال في عملياتهم. يأتي ذلك ردا على اعتداءات الصهاينة المتواصلة على القرى في الجنوب اللبناني آخرها بلدات عيت الشعب وكفر كلا والجبين. إلى ذلك أعلنت المقاومة اللبنانية توجيه ضربة إلى التجهيزات التجسسية بموقعي حانيتا والراهب مادة إلى تدميرها، مشيرة إلى قصفها موقع رويسات العلم في تلال كفر شوب المحتل بقذائف المدفعية. في سياق موازن استهدفت وحدات المقاومة تحشيدات لجنود الكيان في مستوطنة ابن مناحم بالأسلحة الصاروخية ملحقة بهم خسائر فادحة. أقر جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 8 من جنوده جراء المواجهات في مخيم نور شمس بطول كرم شمال الضفة الغربية، واقتحم جنود الاحتلال المخيم لتندلع الشباكات بالأسلحة مع مقاومين، حيث استهدف الصهاينة عند مدخل المخيم بعبوة ناسفة ما أجبرهم على استخدام تعزيزات عسكرية. وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 6 شهداء خلال تصديهم للاحتلال، لافتا إلى إصابة عدد من الأهالي برصاص الاحتلال واعتقال آخرين. أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع أن بلاده ستعود بقوة وأكثر زخما بدعم من شرعية الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضائها بشأن إعادة طرح ملف العضوية الكاملة لفلسطين المحتلة في المنظمة. وخلال كلمة له في جلسة بالأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين، قال بن جامع إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما بدأته الجزائر في رحلتها نحو العضوية الكاملة لفلسطين المحتلة، مؤكدا أن التأييد الساحق له يبعث برسالة واضحة وضوح الشمس أن فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 30 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة، من بينهم 3 سيدات من القدس أفرج عنهن لاحقا خلال 24 ساعة. وقالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس بمحافظة طول كرم والذي يتعرض لعدوان شامل، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 8340 شخصا. تواعدت المقاومة الإسلامية في العراق بالرد على العدوان الذي وقع فجر هذا اليوم على أحد مقرات الحج الشعبي شمالي محافظة باب الجنوبي بغداد، وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أنه من المؤكد من تثبت التحقيقات تورطه سيدفع الثمن. المزيد بشأن استهداف فصائل المقاومة العراقية لقاعدة الاحتلال في جنوب فلسطين المحتلة نتابع ما يقوله زميلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدة للكيان الصهيوني في جنوب فلسطين المحتلة، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت عن استشهاد منتسب في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم منتسب في الجيش العراقي بانفجار وحريق داخل معسكر كالسو شمالي محافظة بابل. ونفت القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة سنتكوم تنفيذ قواتها قصفا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد. وقالت سنتكوم إن المعلومات التي تزعم أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في العراق غير صحيحة. وكان بيان للحشد الشعبي أعلن أن انفجارا وقع في مقر الحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل، وأضاف أن فريق تحقيق وصل على الفور إلى المكان وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات طفيفة لعدد من المقاتلين والمدنيين بحسب المعلومات الأولية عن الحادث. بنفس السياق كشف رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل في العراق مهند العزي أن الانفجارات التي وقعت في قاعدة كالسو العسكرية ناتجة عن قصف صاروخي، مشيرا إلى جرح 12 شخصا بينهم 3 من الحشد الشعبي وعدد من المدنيين إصابتهم طفيفة. بدوره توعد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي بأنه سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء على مقر الحشد في بابل كائنا من يكون. وأضاف الولائي إن كان الحشد الشعبي مكبلا بالأوامر الرسمية فإن المقاومة ليست كذلك. وفي وقت لاحق أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت بالطيران المسير قاعدة عبدة الجوية في إيلات جنوب فلسطين المحتلة، وتوجهت الأنظار للكيان الصهيوني بتوجيه الضربة لمقر الحشد والشرطة الاتحادية والجيش في محافظة بابل، إلا أن الجيش الصهيوني رفض أيضا أنه قام بقصف أي هدف في العراق. وقامت الدفاع المدني بإخماد النيران المشتعلة في قاعدة كالسو شمال بابل والتي التهمت المكان والأشجار بعد الانفجار في القاعدة التي كانت موقعا للقوات الأمريكية وتحولت بعد انسحابهم لموقع عسكري يضم قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ومديرية دروع الحشد الشعبي. لا عدو إلا الكيان الصهيوني ولا داعم ومساند له إلا أمريكا، ولذلك رغم النفي الأمريكي والصهيوني للاعتداء إلا أن العراقيين يعرفون أعدائهم. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
نواصل نشرتنا، حيث أكد قائد حركة أنصار اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الصهيونية العالمية تستهدف المجتمع البشري للإفساد وضرب المفاهيم والأفكار والثقافات. وشدد الحوثي على أن الصهيونية لم تتوقف عند المجتمعات الأوروبية بل امتدت إلى أطفال المسلمين في تلك البلدان، حيث يتم اختطافهم وإرسالهم إلى أماكن خاصة لتربيتهم على الفساد والشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أهمية السعي لتحصين الناشئة من تأثيرات الشائعات التي يروج لها الأعداء. وأخيرا، يستعد تحالف أصول الحرية للانطلاق في سفينة البحر الأبيض المتوسط المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك بمشاركة نحو 1000 متضامن. في الختام نذكر بأبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاحتلال من مغبة اتخاذ أي خطوة ضد إيران، متواعدا برد فوري وحاسم. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتستهدف مستوطنات الغلاف. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ التجهيزات التجسسية للاحتلال بموقع حانيتا وانتشارا لجنوده بالجليل الغربي. شكرا للمتابعة، السلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم أيها الكرام في لقاء آخر من برنامجنا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران، فشل الكيان ومسار الطوفان. ما الذي أفرزه فشل كيان الاحتلال بالرد على الردع الإيراني؟ ما تداعيات هذا الفشل على مستوى كيان الاحتلال؟ وكيف ينعكس هذا الفشل على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ إذن إيران، فشل الكيان ومسار الطوفان محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. شكلت معركة الطوفان الأقصى لدى الكثيرين سيناريو مصغر لمعركة التحرير الممكنة، وأحدثت كياً لوعي طرفي الصراع. فعلى الصعيد الفلسطيني، ستعيد هذه المعركة للفلسطيني ولمناصريه الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على الانتصار ودحر الاحتلال، وستحرر العقل العربي والإسلامي من وهم التفوق لدى الاحتلال. وعلى الصعيد الصهيوني، ستفقد هذه المعركة المجتمع الصهيوني بمكوناته المختلفة الثقة في نفسه وفي قدرته على الاستمرار في احتلاله وغطرسته، وستجعل جنوده يفكرون كثيرا قبل التقدم في أي جبهة كانت، كما أنها ستفقده الثقة في قيادته العسكرية والسياسية، مما سيكون له آثار كبيرة على المديين القريب وكذلك البعيد. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 97 بعد 100، وسط تصعيد من جانب الاحتلال لتغطية فشله على تداعيات الرد الإيراني. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 34,049 مواطنا وإصابة 76,000 واحد في العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة طائرات الاحتلال الإسرائيلي لم تغب أيضا عن أجواء قطاع غزة، وتنقلت بغاراتها بمساندة المدفعية الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط المخيم الجديد في النصيرات مجددا رغم انسحاب الدبابات الإسرائيلية قبل أقل من 24 ساعة، ثم عاد أيضا ليقصف مدينة الزهراء ويقصف منطقة المغراقة، وهي المنطقة التي يعتبرها امتداد للحزام الأمني الذي وضعه في وسط قطاع غزة ويفصل مدينة غزة عن شمال القطاع. تتكرر الغارات الإسرائيلية رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عمليته في مخيم النصيرات، إلا أن الغارات تتكرر بشكل مكثف في هذه المنطقة التي شهدت أسبوع دامي نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. في مدينة غزة، سكان غزة عاشوا ليلة ويوم صعب من القصف الإسرائيلي الذي بدأ باستهداف مخيم الشاطئ مرتين، هناك 7 شهداء وشارع الجلاء أيضا منزل لعائلة الجزار، هناك 5 شهداء وارتفع عددهم إلى 8 بعد انتشال طواقم الدفاع المدني العدد من الضحايا الذين بقوا تحت أنقاض المنزل الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي. غارات أو قصف مدفعي استهدف شارع 8 وشارع 10 جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف شرق حي الشجاعية. في بلدة بيت لاهيا وبيت حنون جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف القصف المدفعي على هاتين المنطقتين، وقام بالاتصال ببعض العائلات وطلب منها مغادرة منازلها تمهيدا لقصف المنطقة، وعاش الناس ساعات صعبة دون أن ينفذ القصف، وقصف في منطقة أخرى مدمرا عدد كبير من المنازل. في خان يونس تواصل فرق الدفاع المدني انتشال الشهداء، وتمكنت من انتشال 4 جثامين متحللة لشهداء فلسطينيين ارتقوا خلال اجتياح خان يونس. أما مدينة رفح جنوب قطاع غزة فظلت هذا اليوم الأجزاء الشرقية منها عرضة لقصف مدفعي مكثف في منطقة الشوكة، في منطقة حي النهضة، في منطقة مطار غزة المدمر. عشرات الغارات أو عشرات القذائف المدفعية سقطت على الأجزاء الشرقية من مدينة رفح، ولا زالت طائرات الاستطلاع تدوي في أجواء مدينة رفح دون توقف طوال ساعات الليل والنهار، وهذا ينذر بتكرار القصف الإسرائيلي على هذه المدينة التي تضم نصف سكان قطاع غزة.
معقل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار،
يا غزة يا معقل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار، لا للركوع لغير الله والتقرير، يا أمة لا تنحني لأحرار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج إيران، فشل الكيان ومسار الطوفان. مسخرة هو العنوان الذي أطلقه وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير على الفيلم القصير الذي لعبه الكيان وأخرجه الأمريكي وعرض في سماء إصفهان الإيرانية. لم تكد تعرف به أرضها إلا مع وصول أشلاء متناثرة صغيرة الأجسام، وهي غريبة لم ترقى إلى تسميتها مسيرات، فكيف بصواريخ أو طائرات؟ والبحث ليس عن إصابات أو أضرار، بل عمن صاغ هذه النقطة السمجة التي لا يمكن أن يتوقعها أحد على مسارح الكبار. مسخرة أسقطت هيبة تل أبيب مجددا في سماء إصفهان أو في سماء إيران الإيرانية، كما سقطت من سماء فلسطين المحتلة إلى أرضها ليلة السبت الأحد الماضي. ولم تمضي ساعات قليلة حتى فاح العفن السياسي والعسكري من خطوة لقيطة لم يجرؤ على تبنيها أحد، ولم يسهل على الإيراني تشخيصها سريعا ليتعامل معها من شدة سخافتها. سارع الأمريكي إلى تبرئة نفسه من أي علاقة له بالأمر، في حين تولى إعلامه الترويج لمصادر قالت إنها ضربة محدودة قام بها الكيان للرد على ضربات إيران الأخيرة. فضرب الكيان من بيت أبيه حيث كان الفشل مدويا إلى حد وصف التلغراف البريطانية مسرحية الكيان بأنها أعطت إيران مجددا نصرا كبيرا. وعند حدود التحقيق لم يختلف أحد من أصدقاء تل أبيب ولا أعدائها في تقدير صعوبة حالها، كما لن يختلف أحد من أصدقاء إيران ولا أعدائها حول قوة معادلاتها وهيبة حضورها. مهما كانت التداعيات فبلا شك أن منطقتنا باتت تحت وقع جديد من المعادلات، وأكبر المستفيدين هم الفلسطينيون وإن غلت التضحيات. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
كا كلام فجر أصفهان مسحه ضوء النهار في المدينة الإيرانية. هكذا استيقظ الإيرانيون في مدينة أصفهان ومحيطها بعد كلام غربي عن انفجارات وهجومات وغارات ومسيرات. قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أوضح أن الانفجارات التي سمعت في سماء أصفهان كانت ناجمة عن تصدي أنظمة الدفاعات الجوية واستهدافها عددا من الأجسام الطائرة من دون أن يتسبب ذلك في وقوع أي أضرار أو خسائر. وأضاف في موقف له أن الخبراء المعنيين يقومون بالتحقيق في أبعاد الحادث وسيطلعون الرأي العام على النتائج التي يتم التوصل إليها. وحذر قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري كيان العدو من ارتكاب أي خطأ ضد إيران.
إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ سيعاقب بشكل أشد قسوة، وإذا ظهرت أجسام مشبوهة في سماء البلاد مثل حادثة الليلة الماضية في أصفهان فلن تسلم من استهداف قواتنا الدفاعية.
من جهته أكد قائد نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان العميد سياوش ميهندوست تعامل الدفاع الجوي مع جسم مشبوه من دون تسجيل أي أضرار أو حادث أو أي خسائر.
الصوت الذي سمع هذا الصباح في أصفهان لم يكن انفجارا، بل كان إطلاق صواريخ من أنظمة الدفاع الجوي القوية على جسم ما، ولم تحدث أي أضرار، والدفاع الجوي الإيراني مستعد لمواجهة أي عدو يهدد أرض أو جو جمهورية إيران الإسلامية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت في ساعات الفجر أن الكيان الصهيوني نفذ ضربات انتقامية ردا على الضربة الإيرانية التي تلقاها السبت الماضي.
حتى لو كان الصهاينة يعني قد قاموا بهذه العملية، وهو الآن يعني جميع الأمور تشير إلى هذا الموضوع، يعني هي كانت في نهاية الأمر عملية فاشلة. الكيان أراد أن يقوم بها ليقول بأنني يعني قمت الرد على إيران، وهو يعني قام بشيء ما في هذا المجال.
وكان لافتا أن الإعلان والتهليل لما حدث جاء من واشنطن من دون تأكيد الخبر من أي مصدر آخر حتى من قبل كيان العدو الصهيوني.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما الذي أفرزه فشل كيان الاحتلال بالرد على الردع الإيراني؟ ما تداعيات هذا الفشل على مستوى كيان الاحتلال؟ وكيف ينعكس هذا الفشل على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، حيث نستضيف في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن إبراهيم عبر الهاتف. تحية طيبة لكم أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم وللمستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم. محاولة من الكيان للرد على الردع الإيراني، سماء مدينة أصفهان كانت مسرحا لهذه المحاولة، ما الذي أفرزته هذه المحاولة على مستوى الميزان العسكري؟ هل أعاد الاحتلال الاعتبار لمعادلة الردع من خلال هذه المحاولة؟
اسمح لي بداية أقول طرفة بسيطة صغيرة تعبر عن الكيان كل الكيان.
نعم.
طرفة عندنا في لبنان يكون واحد هيك مضروب ومشبع بالضرب، بقول بس ليك أنا قوم عني خليني أضربك كف. عرفت يعني؟
نعم.
بيبقى مضحك.
نعم.
من الضرب بيقول له للأقوى من قوم عني خليني أضربك
كف.
فالكيان الصهيوني هو أصلا منهج منذ طوفان الأقصى ومن قبل طوفان الأقصى.
نعم.
نحته منذ العام 2000 بفضل الله سبحانه وتعالى،
الحمد لله،
ودعم الجمهورية الإسلامية وفضل المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، الكيان الصهيوني بدأ يسير نحو الزوال منذ ذلك الوقت. يعني سمحت السيد القائد في العام 2000 أرسلوا له من قيادة حزب الله.
نعم.
كانت سهلة وقالوا نحن نقدم إليكم التبريكات في زوال الاحتلال الصهيوني من معظم الأراضي اللبنانية.
نعم.
وكان جوابه إن شاء الله زوال الكيان الصهيوني ليس فقط الأراضي اللبنانية. زوال الكيان الصهيوني لن يحتاج إلى مثل هذه الفترة. يعني نحن نعد منذ العام 2000 بأن هذا الكيان هو حتما يسير نحو الزوال.
نعم.
طوفان الأقصى إضافة إلى عمليات الإسناد النارية الخارجية أنهكته فعلا. وآخر تقرير كان منذ يومين أقول في صحيفة أردت لأن هذا الكيان من عام 2026 خسائره بلغت 42 مليار دولار فقط في العام واحد. ولكن ما أشارت إليه بأن أكثر من نصف هذه الخسارة جاءت بعد طوفان الأقصى.
نعم.
يعني بفترة 3 أشهر بلغت خسارته أكثر من 21 مليار دولار. ثم ليلة محاولة ردع الصواريخ الإيرانية أيضا الصحف الإعلام العبري قال بأن الإنفاق العسكري على هذه المنظومة بلغ ما يزيد على 1.8 مليار دولار في ليلة واحدة. يعني نحن فقط إذا أخذنا هذه المبالغ المالية نجد أن الإنهاك الصهيوني اقتصاديا ليس فقط عسكريا وليس فقط معنويا وليس فقط استراتيجيا، من هذا الجانب الاقتصادي إضافة إلى تدمير الشمال، فقط الشمال هي منطقة اقتصادية حيوية
بالفعل،
هي منطقة زراعة، هي منطقة مصانع زراعية، مصانع غذائية، كلها مقفرة، كلها مقفلة. ذلك هذا الكيان يعاني أزمات اقتصادية حادة.
نعم.
للرد الإيراني الذي جاء أصلا جاء، نحن تحدثنا بأنه له عدة جوانب أهمها يعني جوانب استراتيجية بليغة لا تطال فقط الكيان الصهيوني إنما عمق الإدارة الأمريكية. بالنسبة للكيان الصهيوني
نعم.
ما تلقاه من ضربة بات لأي أي مقاومة يمكن أن تحطها بيدها من هذا الكيان. بهذه الدرجة هذا الكيان مهزوما
هزيلا
ضعيفا. هو هذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. لأن كانت الولايات المتحدة تقول للعرب ودول المنطقة بأن يدي الطولة هي الكيان الصهيوني، القاعدة العسكرية التي تعاقبكم بها. هذه اليد باتت مشتولة، هذا الكيان بات ضعيفا هزيلا. لذلك الصواريخ الإيرانية هي الصواريخ الأولى.
نعم.
بالمعنى الجدي، يعني سابقا هناك من قال بأن صدام حسين أرسل عدة صواريخ ولكن لم تكن بفعالية هذه الصواريخ، لم تكن بجدية هذه الصواريخ، لم تكن بالقرار الجدي يعني على المستوى الرد،
واضح
لم تكن في هذا المستوى. لذلك هذا الكيان الصهيوني منذ نشأته ومنذ اغتصابه وإعلان كيانه في العام 1948 هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الوالد.
طيب أستاذ حسن يعني في
نعم
تفضلوا تفضلوا.
ذلك هو حاول الرد، حاول الرد في بعض المسيرات البسيطة فقط ليقول لعناصره الداخلية المستوطنيه للمحتلين الصهاينة في الداخل أنه ما زال يعطي. ولكن أبرز من علق على هذا الموضوع هو بن غفير الذي قال أن هذه عملية مسخرة. إسرائيل ماتت مسخرة. هذا من بن غفير يعني أحد القياديين الصهاينة
المتطرفين
علق على الرد. فما بنا نحن الذين نقول بأنها العوضة.
صح.
إذا كان أحد القياديين هو يقول رد مسخرة ونحن نقول أقل من مسخرة.
طيب أستاذ حسن يعني في الساعات الأولى لعملية الكيان في الرد تولت الإدارة الأمريكية إلى جانب الإعلام الأمريكي بالترويج لهذه المحاولة، بينما غاب الكيان وطبعا إعلامه عن مسرح الحدث واستمر في تجاهله. هنا ما الأبعاد من عملية التجاهل هذه؟ ماذا في دخول الإدارة الأمريكية وإعلامها على خط الترويج؟
نعم.
بالنسبة
للإدارة الأمريكية هي الآن موضع انتخابات منتخب جدا. يعني بايدن يريد أن يستغل كل نقاط يمكن أن يستغلها، يريد أن يستثمر أي حدث عالمي لتوظيفه في الانتخابات لأنه بات مأزوما داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المحاولة الصهيونية التي تبنتها الولايات المتحدة يعود النفع لها أكثر من الكيان الصهيوني. يعني عندما يقول بن غفير بأن هذه مسخرة، فبايدن لا يعتبرها مسخرة لأنه يريد توظيفها في الداخل، لا يستطيع أن يقول أنها مسخرة. أما بالنسبة للكيان الصهيوني، الصراع الداخلي ما بين القيادات الصهيونية يعطي بعض الأمور حقائقها، يعني البعض يكشف بعض الحقائق ليقول بأن الآخر يكذب على المستوطنين، بينما الولايات المتحدة وللأسف يعني حتى نحن في لبنان نعيش حالات أو إعلام بعض المحطات أو بعض الصحف أو بعض الكتب المأجورين لهذه الولايات المتحدة هم يضخمون أكثر من مطب، يعني أكثر من فيلم أمريكي، أكثر من فيلم هوليودي، ولذلك هم يستغلونه. يعني هذه الأقلام مأجورة، فكيف كانت فكيف بالولايات المتحدة التي أصلا هي تروج لهذا الإعلام، يعني هي التي تدير هذا الإعلام، حري بها أن تقول وتعظم من شأن هذا الرسم الصهيوني فقط الاستثمار المحلي وليس أكثر. وهي تدرك أن الكيان الصهيوني أعجز، حتى ليس فقط الكيان الصهيوني سيدي، لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على علم بأنه يمكن أن تنتصر في معركة عسكرية ولو بنسبة 60% لأقدمت عليها. هذه نقطة جدا مهمة في الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الصهيونية، لا سيما في مواجهة الجمهورية الإسلامية. يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لو كان في حسبانهم أنهم يمكن لهم، يعني ليس تأكيدا،
نعم واضح احتمالية
بالانتصار، سيخوضون حربا شرسة. الكيان الصهيوني أعجز كثير وبدرجات من أن يطال الجمهورية الإسلامية. نحن نقول ومع احترامنا وتعظيمنا لحركات المقاومة الفلسطينية، رغم ضعف إمكاناتها ورغم قلة عديدها ورغم عدم الخبرة الميدانية التدريبية كما هو حال بعض الدول الأخرى، فما بالك بالكيان الصهيوني، هذه المقاومات الفلسطينية استطاعت أن تدمر الكيان الصهيوني. فكيف حال الجمهورية الإسلامية لو دخلت على الخط مباشرة؟ تكافؤ دولي لم يعد هناك تكافؤ عسكري، بل عكس، لقد على شأن الجمهورية الإسلامية درجات في أكثر كثير، يعني عدة أضعاف عما كانت عليه. بالمقابل الكيان الصهيوني هبط عدة درجات عما كان عليه. يعني الفارق ما بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني لا يمكن من الآن وصاعدا أن يكون هناك مقارنة عسكرية أو مقارنة أو بعض التحاليل هنا ضربات وهنا بالعكس. نحن نقول أن الكيان الصهيوني الآن يعيش على التنفس الاجتماعي الأمريكي، يعني فقط الولايات المتحدة الأمريكية تغفل قليلا عن دعم الكيان يكون تلقائيا. هذا الكيان وهذه حاله فعلا ذاته هو أوهم من بيت العنكبوت. لذلك من أكثر من ناحية، نحن تحدثنا عن الجانب العسكري، الجانب الأمني، عملية طوفان الأقصى أثبتت ذلك، الجانب الاقتصادي هذا حال انهيار الاعتراف الصهيوني هو يقول ذلك، الانهيار الاجتماعي للكيان الصهيوني، عالم التآلف والإلفة. يعني اليوم قرأت آية قرآنية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا ظهر حديثا، هذه آية قرآنية سبحانه وتعالى يطلق اليهود فيها تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
بالفعل
هذا حالهم اليوم، بات يظهر جليا هذا الموضوع.
نعم دكتور، يعني كما واضح من حديثكم، أمريكا الآن هي في موقع الدعم المالي والضخ المالي والعسكري للكيان للحفاظ على أمنه، وهي تنفي التدخل في أي عملية وفي أي محاولة بهذا الشأن، ولكن تؤكد على الدعم للكيان. على أرضية المعطيات التي تناولناها، فشل الاحتلال بترميم صورة ردعه، والأمريكي يراوح في المكان، محور المقاومة يتقدم بالنقاط في محور الصراع. كيف سينعكس ذلك على مستوى مستقبل المنطقة وخصوصا ما يجري في غزة؟
عملية الحصان الأقصى أثبتت ولادة شرق أوسط جديد. يعني كانت كوندوليزا رايس تقول في العام 2006 عندما كان العدوان الصهيوني على لبنان تموز 2006 بأنكم تشهدون ولادة شرق بخاط، ولادة شرق أوسط جديد. نحن نقول نعم شهدنا مخاض ولادة شرق أوسط جديد، ولكن على عكس ما تشتهيه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كما قلت بداية، الهزيمة الصهيونية والانسحاب الصهيوني من لبنان في العام 2000 والهزيمة الصهيونية الأمريكية العربية الأوروبية في العام 2006 وهزيمة الكرة الأرضية كلها في حرب سوريا وداعش، دعمهم داعش ضد الرئيس بشار الأسد ومحور المقاومة، يعني لم يكن الوحيد الشخص الوحيد هو الرئيس بشار الأسد، إنما كان هو حلقة الوصل لدينا قوى المحور المقاومة. حرب استمرت من عام 2011 وحتى اليوم، كان الانتصار الرائع عام حتى العام 2017، وحاليا عملية طوفان الأقصى. كل ذلك يؤكد أن هناك قطب عسكري يستطيع الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القطب بالطبع يلزمه بعد المزيد من التكاتف، من التواصل، من الإمداد، من التجهيز العساكر، بحيث يصبح الكيان الصهيوني حالة منفية. يعني الكيان الصهيوني طريقه حكما إلى الزوال.
نعم.
يعني بعد فترة من الزمن الكيان الصهيوني لن ينتهي، كل يؤكد على ذلك أنه لن ينتهي بضربة عسكرية حاسمة قاسمة، يعني ما بين ليلة وضحاها، إنما انتهاؤه سيكون عبر تجميع النقاط. يعني لأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ثقلها في هذا الكيان، هذا ما يؤكد ضعف الكيان. الدول الأوروبية تضع كل ثقلها في هذا الكيان، الدول العربية تضع كل ثقلها. يعني أنت تحارب أكثر من نصف الكرة الأرضية، نصف الكرة الأرضية يدعم هذا الكيان. لذلك الرهان على إزالة هذا الكيان عبر النقاط، وهذا المحور المقاوم هو الذي تولى هذه المسؤولية. يعني النقاط الاقتصادية كما قلت قبل قليل، لأن الكيان بدأ في حالة انهيار اقتصادي، انهيار أمني، انهيار عسكري، انهيار اجتماعي، تشقق داخلي، تصارع وانتظام داخلي. كل هذه العوامل تجتمع شيئا فشيئا وتتزايد بانتظار إن شاء الله زوال هذا الكيان. هذا أمر مفهوم.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا أليس الطب قريب؟
نعم.
نعم الطب قريب.
نعم. ألف تحية وشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن إبراهيم، كنتم معنا في لقائنا. تحية طيبة لك. حياكم من جديد أحبتنا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائنا فلسطين اليوم. ثبتت أن معركة طوفان الأقصى أو أثبتت هذه المعركة أن القضية الفلسطينية لها حماة، أنها ليس أمرا مستباحا يتصرف به أو يتحدث باسمه كل من يشاء وبما يشاء، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن أن يفرطوا بوطنهم وبقضيتهم وبحقوقهم المشروعة حتى وإن تركوا لوحدهم، فهم حراس وطنهم وحماهم، ما زالوا يثقون بقدراتهم وبدعم وإسناد شعوب الأمة والقوى الحية فيها، مما يدفعهم طبعا للتضحية بكل ما يملكون إذا ما تهدد الخطر مقدساتهم أو قضيتهم. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. وضمن إطار المواجهة التي تخوضها المقاومة في قطاع غزة مع قوات حقيقة الاحتلال، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، نشرت إحصائية بخسائر العدو داخل قطاع غزة خلال الأشهر الستة لعملية طوفان الأقصى، مؤكدة بذلك إنجازات الصمود الميداني خلال هذه الفترة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
لا تكشف التصريحات الصهيونية الرسمية حجم خسائر جيش الاحتلال في غزة، لكن عمليات المقاومة ضد القوات الغازية تكشف حجم المأزق الصهيوني. ومع نهاية الشهر السادس من عملية طوفان الأقصى، نشرت كتائب القسام إحصائية بخسائر العدو داخل القطاع بحسب ما أفاد به المجاهدون وعمليات الرصد والفيديوهات الميدانية، وجاءت هذه الإحصائية على الشكل التالي: مقتل 472 ضابطا وجنديا خلال استهدافات تجمعات العدو، 506 ضباط وجنود قتلوا خلال صد التوغلات داخل القطاع، تدمير وإعطاب 229 دبابة مركافة، تدمير وإعطاب 1012 آلية عسكرية بين جرافة وآليات نقل جنود وغيرها. القسام أوردت أيضا نصب 157 كمينا لقوات العدو، 21 استهدافا لغرف القيادة العسكرية داخل القطاع، 286 عملية استهداف للقوات الراجلة، 36 استهدافا لتجمعات العدو، 8 استهدافات لقوات النجدة، إضافة إلى إسقاط واستهداف أكثر من 30 طائرة استطلاع. وفي استهداف الداخل الصهيوني، أشارت إحصائية القسام إلى إطلاق 121 رشقة صاروخية نحو غلاف غزة، 14 رشقة صاروخية نحو تل أبيب والمنطقة المحيطة بها، تضرر 72 مبنى بشكل كلي أو جزئي في سيدروت، و180 مبنى في عسقلان. وتلقت السلطات الصهيونية أكثر من 1200 بلاغ عن تضرر ممتلكات جراء قصف المقاومة داخل الكيان الغاصب.
قدس نجمعي ملاح ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك. ستدور بك الأمات وتموت بك وتعود لك الحياة.
نعم، نشكر الزميل جمال محسن على التقرير الذي استمعنا إليه. حقيقة ونحن نستمع إلى هذه الأرقام والإحصائيات نقول إننا أمام نموذج فلسطيني مقاوم مختلف. المقاومة تشكل حالة فلسطينية غير مسبوقة على الأرض الفلسطينية، هي جادة صادقة ومؤمنة تماما بما تفعل، وعاقدة العزم على التحرير، لا تظهر في هذا الطريق أي تردد أو أي تهاون. هو ما جعل الفلسطينيين في كل مكان يلتفون حولها ويهتفون باسمها. نعم أحبتنا الأفاضل، وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال على خلفية الصراع المتفاقم بين تل أبيب وطهران والمخاطر الجيوسياسية التي يواجهها الكيان منذ اندلاع الحرب. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميل مصطفى بركة.
مكانه السيفيت.
الاقتصاد الصهيوني على المحك، حقيقة قاسية صدقت عليها وكالة ستاندردز أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف الكيان ربطا بالمخاطر الجيوسياسية. الانخفاض نقل اقتصاد الكيان من تصنيف AA- إلى A+، وهو مؤشر خطير للانحدار الائتماني لكيان قائم على توفير الأموال والاستثمارات والنمو الاقتصادي والرفاهية المعيشية. لكن الأهم هو ربط تقرير ستاندردز أند بورز تصنيفها الائتماني الجديد لكيان الاحتلال سلبا بالصراع المتفاقم مع إيران.
نحن عم نحكي أنه التقدير من AA، يعني AA- اللي هو كان يعتبر أنه من الاقتصاديات الترفيهية والأقوى بالعالم، بلشنا ننزل إلى الانخفاض اللي بلش ياخده إلى مكان تاني، إنه هو أصبح بده يعود لمكان محاصر، اقتصاد محاصر مع تنبؤ بعجز بالموازنة 8%. يعني بلشنا نحكي نحن بعجز قد يفوق من الناتج المحلي 8% من الناتج المحلي، بلشنا نحكي بعجز قد يفوق 45 ل 50 مليار دولار فقط نتيجة حرب على غزة، غير عن التداعيات الاقتصادية على المستوى المصرفي والصناعي والزراعي والصناعي والسياحي والإنتاجي والاستثماري. اجت ضربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كيان العدو مثل الضربة الكبيرة جدا لعتب بعد اقتصادي اجتماعي سياسي أمني.
الأكثر خطورة في تقرير وكالة التصنيف الدولية هو تأكيدها أن العجز الحكومي الصهيوني سيتجاوز 8% من الناتج المحلي بسبب الإنفاق الدفاعي الضخم بوجه إيران، وهو ما يؤكده عضو اللجنة المالية في الكنيست فلاديمير بلاياك بأن الكيان سيمنى بخسائر مالية تقدر بعشرات مليارات الشواكل في السنوات القادمة، وما جبهة الشمال وضربات حزب الله فيها إلا مصداق لا يمكن تكذيبه.
أصبح هناك إقرار من 300 باحث وخبير اقتصادي عند العدو الإسرائيلي، قدموا مطالعة كاملة أكدت أنه جبهة الشمال استطاعت إسقاط الجزء الأكبر من الاقتصاد الإسرائيلي، وأثرت بشكل أساسي على ضرب الاستثمار بشكل هائل. بس تحكي جبهة الشمال بتساوي العجز السياحي، بتساوي العجز الصناعي، العجز الزراعي، العجز الاستثماري.
يحاول نتنياهو التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الائتمانية المستجدة للكيان، لكن المؤشر ما بعد طوفان الأقصى والجبهة الشمالية ورد طهران الكبير يبدو أبعد وأكبر من مجرد تصنيف سلبي، بل أزمة مستحكمة بمفاصل اقتصاد الكيان.
وافر التحية لزميل الإعلامي مصطفى بركة على التقرير الذي استمعنا إليه. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية، وندعوكم في نهاية اللقاء إلى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، تجدون المستجدات في الملفات المختلفة تحديدا الملف الفلسطيني والمقالات الموجودة في هذا الشأن. arabicradio.net عنوان موقعنا. حتى لقاء قادم في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت خبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، خبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. هي 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 هي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.